هي سريعة. قد أعلن أمس الضرب هدفا عسكريا في تل أبيب بصاروخ باليستي فرط الصوت فلسطين 2، فيما اعترف جيش الاحتلال بفشل منظوماته الدفاعية في اعتراض الصاروخ وسط تقارير عن وقوع عدد كبير من الإصابات. طالب جيش الاحتلال الإسرائيلي بإخلاء مستشفى كمال عدوان فورا وسط قصف واستهداف للمستشفى من كل جانب. وقال مدير المستشفى الدكتور حسام أبو صفية إن الاحتلال طالب الإخلاء باتجاه مستشفى الإندونيسي في جباليا، مشيرا إلى أن الظروف غير مهيئة لإخلاء المستشفى نظرا لعدم وجود سيارات إسعاف. وفي وقت سابق ناشدت وزارة الصحة الفلسطينية المجتمع الدولي إدخال المساعدات والأدوية والطعام إلى مستشفى كمال عدوان بقطاع غزة. تخوض سرايا القدس اشتباكات ضارية مع قوات الاحتلال الإسرائيلي وسط مخيم جباليا شمال غزة. وأعلنت كتائب القسام الإجهاز على 3 جنود صهاينة طعنا بالسكاكين واغتنام سلاحهم ثم اقتحام منزل تحصنت به قوة راجلة والإجهاز على جنديين والاشتباك مع الآخرين من مسافة الصفر وسط مخيم جباليا شمالي القطاع. وأمس أعلنت كتائب القسام في بلاغ عسكري أن عملية نوعية تمكن خلالها مجاهد قسامي من الإجهاز على قناص صهيوني ومساعده في مخيم جباليا. أعلنت حركة حماس عن لقاء لوفود قادة كل من حماس والجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في القاهرة مساء الجمعة. وأضافت الحركة في بيانها أن القادة بحثوا مجريات الحرب الدائرة على قطاع غزة وتطورات المفاوضات غير المباشرة مع الوسطاء لوقف إطلاق النار وصفقة التبادل. وأشارت الحركة إلى أن إمكانية الوصول لاتفاق باتت أقرب من أي وقت مضى إذا توقف العدو الإسرائيلي عن وضع اشتراطات جديدة. دعت حركة حماس والجبهة الشعبية والجهاد الإسلامي إلى احتواء الأحداث الأخيرة في جنين بما يصون الدم الفلسطيني ويحمي المقاومة. وعبرت الحركة الثلاثة مساء السبت عن قلقها إزاء الأحداث التي تشهدها مدينة جنين ومخيمها عبر تصعيد الحملة التي تنفذها أجهزة أمن السلطة الفلسطينية. وشددت القوى الثلاث على صون الدم الفلسطيني كأولوية قصوى وخط أحمر والحفاظ على وحدة الصف وعدم الانجرار نحو الفتنة الداخلية، وإن سلاح المقاومة شرعي لا يجوز المساس به. تتواصل الاعتداءات على أتباع أهل البيت في سوريا منذ سقوط نظام بشار الأسد رغم الوعود التي قطعتها سلطات الحكم الجديد بحماية الأقليات الدينية والطائفية. وقد تعرضت القرى والبلدات التي يقطنها أتباع أهل البيت بريف حمص إلى عمليات نهب وسرقة ممنهجة وحرق لبعض المنازل من قبل عصابات مسلحة، فيما تم تسجيل حالة خطف وإخفاء قسري لبعض الشبان. ندد البابا فرانسيس بابا الفاتيكان مجددا بالغارات الجوية الإسرائيلية على غزة، وذلك بعد يوم من استنكار وزير إسرائيلي دعوة البابا إلى دراسة ما إن كان الهجوم العسكري هناك يشكل إبادة جماعية للفلسطينيين. انتهى الموجز، في أمان الله.
قلوبنا تهاني لصاحب الزمان بمولد البتول وبضعة الرسول. قلوبنا تهاني لصاحب الزمان بمولد البتول وبضعة الرسول. قلوبنا لصاحب الزمان. قلوبنا لصاحب الزمان.
أشرقت السماء وهلت الأضواء. أشرقت السماء وهلت الأضواء وأعلن الولاء لبضعة الرسول. وأعلن الولاء لبضعة الرسول. قلوبنا قلوبنا لصاحب الزمان،
قلوبنا تهاني لصاحب الزمان بمولد البتول وبضاعة الرسول، قلوبنا تهاني لصاحب الزمان بمولد البتول وبضاعة الرسول، قلوبنا لصاحب الزمان، قلوبنا قلوبنا لصاحب الزمان.
ميلادها اصطفاء وحبها ارتقاء، ميلادها اصطفاء وحبها ارتقاء، وكلنا احتفاء ببضعة الرسول، وكلنا احتفاء ببضعة الرسول، قلوبنا قلوبنا لصاحب الزمان،
قلوبنا تهاني لصاحب الزمان بمولد البتول وبضعة الرسول، قلوبنا تهاني لصاحب الزمان بمولد البتول وبضعة الرسول، قلوبنا قلوبنا لصاحب الزمان، قلوبنا قلوبنا لصاحب الزمان.
وجودها الأمان وحبها الضمان، وجودها الأمان وحبها الضمان، تفتتح الجنان ببضعة الرسول، تفتتح الجنان ببضعة الرسول، قلوبنا قلوبنا لصاحب الزمان،
قلوبنا تهاني لصاحب الزمان بمولد البتول وبضعة الرسول، قلوبنا تهاني لصاحب الزمان بمولد البتول وبضعة الرسول، قلوبنا قلوبنا لصاحب الزمان، قلوبنا قلوبنا لصاحب الزمان.
القلب في انطلاقي والروح في اشتياقي، القلب في انطلاقي والروح في اشتياقي، ما أجمل التلاقي ببضعة الرسول، ما أجمل التلاقي ببضعة الرسول، قلوبنا قلوبنا لصاحب الزمان،
قلوبنا تهاني لصاحب الزمان بمولد البتول وبضعة الرسول، قلوبنا تهاني لصاحب الزمان بمولد البتول وبضعة الرسول، قلوبنا قلوبنا لصاحب الزمان،
قلوبنا
قلوبنا لصاحب الزمان.
فداؤها القلوب بحبها نذوب، فداؤها القلوب بحبها نذوب، تغتفر الذنوب ببضعة الرسول، تغتفر الذنوب ببضعة الرسول، قلوبنا قلوبنا لصاحب الزمان،
قلوبنا تهاني لصاحب الزمان بمولد البتول وبضعة الرسول، قلوبنا تهاني لصاحب الزمان بمولد البتول وبضعة الرسول، قلوبنا قلوبنا لصاحب الزمان، قلوبنا قلوبنا لصاحب الزمان.
هنا الإذاعة العربية بطهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. حضرات المستمعين أينما كنتم، السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. نبارك لحضراتكم ولجميع المسلمين والمسلمات الذكرى السعيدة بميلاد الزهراء البتول سلام الله عليها. الآن موعدكم مع محاضرتنا الإسلامية اليومية، محاضرنا سماحة الشيخ إبراهيم النصيراوي، وعنوان محاضرته الصديقة الطاهرة في ذكرى ميلادها المبارك. وقتا طيبا نتمناه لحضراتكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها المؤمنون ورحمة الله وبركاته. أبارك للعالم الإسلامي ذكرى ميلاد سيدة النساء فاطمة الزهراء سلام الله عليها، هذا الميلاد المبروك الميمون الذي ابتهج به نبينا الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، وابتهجت ملائكة الله، شعت فلا الشمس تحكيها ولا القمر، زهراء من نورها الأكوان تزدهر، بنت الخلود لها الأجيال خاشعة، أم الزمان إليها تنتمي العصر، روح الحياة فلولا لطف عنصرها لم تأتلف بيننا الأرواح والصور، ثمت عن الأفق لا روح ولا ملك، وفاقت الأرض لا جن ولا بشر، مجبولة من جلال الله طينتها، يرف لطفا عليها الصون والخفر، ما عاب مفخرها التأنيث أن بها على الرجال نساء الأرض تفتخر، خصالها الغر جلت أن تلوك بها منا المقاول أو تدنو لها الفكر، معنى النبوة سر الوحي قد نزلت في بيت عصمتها الآيات والسور، حوت خلال رسول الله أجمعها لولا الرسالة ساوى أصله الثمر، تدرجت في مراقي الحق عارجة لمشرق النور حيث السر مستتر، هي التي ورثت حقا مفاخره والعطر فيه الذي في الورد مدخر، في عيد ميلادها الأملاك حافلة والحور في الجنة العليا لها ثمر. ولدت سيدتنا ومولاتنا فاطمة الزهراء سلام الله عليها في اليوم 20 من جماد الآخرة كما عليه الاتفاق، واختلف في السنة التي ولدت فيها، حيث ذهب بعضهم إلى أنها بعد المبعث الشريف بخمس سنوات كما عليه الكليني في الكافي والمسعودي في إثبات الوصية، ومال آخرون إلى أنه بعد المبعث بسنتين، ولكن القول الأول هو أقوى لذهاب أكثر مؤرخين إليه، ولكنهم اتفقوا على أنها بعد المبعث، يعني إن اختلفوا في السنة الخامسة أو الثانية وما شابه ذلك لقد اتفقوا على أن الولادة كانت بعد المبعث الشريف. وهنالك إلى جانب هذا القول قول آخر أنها ولدت قبل المبعث، ويتبنى هذا القول إخواننا أبناء السنة، ولكنه قول غير معتد به لعدة أمور. أما أولا اتفاق الإمامية على ذلك، مما يكشف أن القضية مسلمة ومتواترة لكثرة الروايات التي نقلت في هذا الصدد. ثانيا عدد من المؤرخين ذكر أن جميع أولاد خديجة رضوان الله عليها ولدوا بعد البعثة، وفاطمة كانت أصغرهم كما في البدء والتاريخ والمواهب اللدنية وتاريخ الخميس وغير ذلك. ثالثا روايات عديدة مروية من عدد من الصحابة تدل على أن نطفتها عليها السلام انعقدت من ثمر الجنة الذي تناوله النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين الإسراء والمعراج، أو أن جبرائيل جاء له بثمر الجنة. أما المصادر من كتب الشيعة فهي كثيرة، مثلا بالبحار عن أمالي الصدوق، وكذلك عيون أخبار الرضا، وكذلك معاني الأخبار وعلل الشرائع وتفسير القمي والاحتجاج وغير ذلك مما يطول الحديث في استقصاء الجميع. وكذلك نجد هذا الخبر في مصادر علماء جمهور المسلمين كما في المستدرك على الصحيحين صفحة 3 صفحة 156 جزء 3 وتلخيص المستدرك للذهبي اللي مطبوع بهامش المستدرك، وكذلك في نزل الأبرار صفحة 88 وفي الدر المنثور جزء 4 صفحة 153 وفي تاريخ بغداد أيضا الجزء 5 صفحة 87 ومناقب الإمام علي بن أبي طالب لابن المغازلي صفحة 357 وتاريخ الخميس الجزء الأول صفحة 277 وفي ذخائر العقبة صفحة 36 ولسان الميزان الجزء الأول صفحة 34 واللآلئ المصنوعة الجزء الأول صفحة 392 وهكذا مصادر أخرى أيضا. وإذا ناقش أحد في بعض هذه الروايات فلا مجال للمناقشة في بعضها الآخر، وذلك لأنها شبه متواترة أو متواترة. رابعا، النسائي لما يذكر يروي أنه لما خطب أبو بكر وعمر فاطمة الزهراء ردهما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم معللا ذلك بصغر سنها، يعني سبب الرد اعتذر النبي لأنها صغيرة سن كما يروي النسائي. فإذا صح القول بولادتها قبل البعثة بخمس سنوات كما عليه بعض علماء الجمهور فإن عمرها حين خطباها، يعني خطبها أبو بكر وخطبها عمر، يكون عمرها طبعا خطبها بعد الهجرة فيكون العمر حوالي 18 سنة لأنهما خطباها بعد الهجرة كما هو متفق عليه، فيكون عمرها الشريف 18 سنة أو 19 سنة، ولا يقال لمن هي في سن 18 سنة أو 19 سنة بأنها صغيرة السن. وأما الدليل الخامس، روي أن نساء، أكثر من رواية موجودة في هذا المعنى، أن نساء قريش هجرن خديجة الكبرى بعد زواجها من النبي صلى الله عليه وآله، فلما حملت بفاطمة كانت تحدثها من بطنها وتصبرها، وهذا دليل على أنها وضعت فاطمة الزهراء بعد المبعث. وسادسا، عندنا من الروايات جملة تدل أن سبب تسميتها بفاطمة أو بغير فاطمة، وذلك لأن هذه التسمية جاءت من السماء بأمر الله تبارك وتعالى كما في كنز العمال وكما في المناقب لابن المغازلي وكذلك في ميزان الاعتدال ولسان الميزان وغير هذه المصادر. فلما كانت التسمية جاءت من السماء يعني لابد أن يكون مولدها بعد البعثة الشريفة، وإلا كيف تأتي تسميتها من السماء؟ هذا ما يتعلق بسنة ولادتها سلام الله عليها. والآن نأتي لبيان ما حظيت به الزهراء من فضائل ومقام، حيث كانت فاطمة النموذج والمثل الأعلى لكل نساء العالمين. ففي الدنيا عندنا حواء، وكانت في بداية الإنسانية وكانت تسعى نحو الكمال، واستمر الكمال عند النساء بدءا من حواء وهكذا إلى آسيا وإلى مريم بنت عمران وتكامل الكمال حتى بلغ الذروة عند المرأة في فاطمة الزهراء سلام الله عليها. فكانت فاطمة غاية في الكمال وغاية في العظمة، مثلما تجسد الكمال في آدم الرجل الإنسان الذي هو أبو البشرية وأبو الأنبياء، تجسد الكمال فيه واستمر الكمال في أنبياء الله الكثيرين وبلغ أعلى الذروة في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا عندنا المرأة النموذجية التي هي في أعلى درجة الكمال فاطمة سلام الله عليها، وعندنا الرجل الذي هو في أعلى درجات الكمال وهو أبوها صلى الله عليه وآله وسلم، وهكذا بعلها أمير المؤمنين سلام الله عليه. أما مقامات فاطمة، قلنا بأن لفاطمة المقام الرفيع الأعلى، لنرى صورا ونماذج من مقاماتها. أولا، روي من مصادر كثيرة أن فاطمة أفضل النساء، نساء العالمين من الأولين إلى الآخرين، فهي أفضل حتى من مريم، حيث ورد أن فاطمة الزهراء سلام الله عليها سيدة نساء الجنة، والجنة فيها مريم وفاطمة سيدة نساء الجنة بما فيهم مريم رضوان الله عليها. وقد صرح السيد أحمد زين دحلان مفتي الشافعية ونقل كلام عن عدة من أعلامهم حينما أورد تزويج فاطمة من الإمام علي سلام الله عليهما، وذكر هذا في سيرته النبوية، قال وهذا نص كلامه: وهي الزهراء والبتول أفضل نساء الدنيا حتى مريم رضي الله عنها، كما اختاره المقريزي، كما ينقل السيد أحمد دحلان، كما اختار هذا القول المقريزي والزركشي والحافظ السيوطي في كتابه شرح النقابة وشرح جمع الجوامع بالأدلة الواضحة التي منها أن هذه الأمة أفضل من غيرها. والصحيح أن مريم ليست بنبية، بل حكي الإجماع على أنه لم يتنبأ امرأة قط، وقال صلى الله عليه وآله: مريم خير نساء عالمها وفاطمة خير نساء عالمها. وقال صلى الله عليه وآله: يا بني ألا ترضين أنك سيدة نساء العالمين؟ قالت: يا أبتي فأين مريم؟ قال: تلك سيدة نساء عالمها. ثانيا، من مقامات الصديقة فاطمة أنها واحدة ممن شملتهم آية المباهلة، وجعلها الله بالإضافة إلى النبي والوصي والصبطين، جعلها الله وثيقة على صدق الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وثيقة على صدقه فيما يقول، حيث أن الله تبارك وتعالى هو الذي أمر نبيه صلى الله عليه وآله بالمباهلة بهؤلاء، يعني بعلي وفاطمة والحسن والحسين عليهم السلام، ولم يفعل ذلك من تلقاء نفسه، لأنهم أقرباؤه، لأن الإمام ابن عمه، ولأن فاطمة ابنته، حاشا الرسول ثم حاشاه أن يفعل ذلك. وأخرج النبي الإمام علي والحسن والحسين من الرجال، وحصر عنصر المرأة بفاطمة ليشير أنها أفضل امرأة، ولم تصل لمقامها أي امرأة من النساء. ثالثا، من مقامات الصديقة فاطمة الزهراء واحدة ممن تشير إليهم آية القربى، آية المودة. بسم الله الرحمن الرحيم: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. وذكرت مصادر المسلمين أن الآية لما نزلت سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من قرابتك هؤلاء الذين وجبت علينا مودتهم؟ فقال: علي وفاطمة وابناها، كما يذكر هذا ابن حجر في الصواعق المحرقة، والثعلبي في تفسيره، والصيوطي في الدر المنثور، وغير هؤلاء أيضا. وفي الإمام علي عليه السلام والحسن والحسين وأمهم فاطمة الزهراء نزلت سورة الدهر، كما نص على ذلك عدد من المؤرخين، عن نصر بن مزاحم، عن زياد بن المنذر، عن زادان، عن سلمان قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا سلمان، من أحب فاطمة ابنتي، هذا بالإضافة إلى كونها واحد ممن نزلت فيه سورة الدهر، انظر إلى المقام الآخر لفاطمة، المقام الرابع لفاطمة الزهراء سلام الله عليها. عن سلمان قال النبي صلى الله عليه وآله: يا سلمان، من أحب فاطمة ابنتي فهو في الجنة معي، ومن أبغضها فهو في النار. يا سلمان، حب فاطمة ينفع في 100 من المواطن، أيسر ذلك المواطن الموت والقبر والميزان والمحشر والصراط والمحاسبة، فمن رضيت عنه ابنتي فاطمة رضيت عنه. يا له من مقام رفيع، يا لها من درجة سامية عالية. ومن رضيت عنه رضي الله عنه، ومن غضبت عليه غضبت عليه، ومن غضبت عليه غضب الله عليه. يا سلمان، ويل لمن يظلمها ويظلم بعلها أمير المؤمنين، وويل لمن يظلم ذريتها وشيعتها. ومن هذه الرواية نعرف مقام الصديقة الطاهرة الرابع. إذن فاطمة كانت من أعز الناس على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والآن نأتي إلى علاقة الصديقة الطاهرة مع الله، وعلاقة الله مع فاطمة، وقد قدمنا شيئا من ذلك، ونرى علاقة فاطمة مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، وكذلك نرى علاقتها مع أمير المؤمنين عليه السلام. أما علاقة فاطمة مع الله جل وعلا، نلاحظ أن سلمان يقول: قال لي النبي صلى الله عليه وآله: يا سلمان، ابنتي فاطمة ملأ الله قلبها وجوارحها إيمانا إلى مشاشها. ففاطمة مملوءة بالإيمان، مملوءة بالإيمان، وما ظنك بإنسان ملأ إيمانا بحيث لا يرى إلا رب العالمين تبارك وتعالى. وأما عبادتها، وهذا يكشف علاقة فاطمة مع الله جل وعلا، يقول الحسن البصري: ما كان في هذه الأمة أعبد من فاطمة، كانت تقوم حتى تورم قدماها. وهذا الفعل، يعني تورم القدمين، من صفات النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه كان يقوم لله تعالى فتورمت قدماه، فنزل عليه قوله: طه، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. فاطمة حينما تذكر الله جل وعلا تثني عليه ثناء عاطر، هذا الثناء يكشف لنا معرفة فاطمة بربها، وأنها عرفته حق المعرفة، ولذا وصفته بذلك الوصف الدقيق في أول خطبتها الكبرى، حيث قالت: الحمد لله على ما أنعم، وله الشكر على ما ألهم، والثناء بما قدم من عموم نعم ابتداها، وسبوغ آلاء أزداها، وتمام منن والاها، جمع عن الإحصاء عددها، ونأى عن الجزاء أمدها، وتفاوت عن الإدراك أبدها، وندبهم لاستزادتها بالشكر لاتصالها. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له كلمة جعل الإخلاص تأويلها، وضمن القلوب موصولها، وأنار في الفكر معقولها، الممتنع من الأبصار رؤيته، ومن الألسن صفته، ومن الأوهام كيفيته، ابتدع الأشياء لا من شيء كان قبلها، وأنشأها بلا احتذاء أمثلة امتثلها، كونها بقدرته، وذرأها بمشيئته، إلى آخر كلامها سلام الله عليها. وهذا الوصف الرائع من قبل سيدة النساء إلى المولى تبارك وتعالى دليل على معرفتها بالله. وهذه الخطبة الرائعة التي افتتحتها الزهراء بالثناء على الله جل وعلا يتضمن مطالب مهمة جدا تحتاج إلى شرح وتحتاج إلى توضيح. وكلما ازداد الإنسان معرفة بالله ازداد قربا، وعبادة فاطمة كانت تتناسب مع معرفتها لله تبارك وتعالى. وأما علاقة فاطمة، وأما علاقة الله جل وعلا بفاطمة الزهراء كيف كانت؟ عرفنا أن فاطمة كانت من أعبد الناس لربها، وكانت فاطمة من أعرف الناس لربها، وكانت فاطمة مملوءة إيمانا، ملأها الله إيمانا، فكانت في كل أفعالها كانت تراقب الله وكانت تعمل لله. ولنرى علاقة الله مع فاطمة كيف كانت. أولا، في الحديث المشهور الذي يرويه جميع المسلمين أن الله يغضب لغضب فاطمة ويرضى لرضا فاطمة. لماذا؟ لأن فاطمة لم تغضب للدنيا قط، ولم تغضب لغير الله أصلا، فلذا كل غضب فاطمة يغضب الله جل وعلا، ولذا الحديث ليس فيه استثناء أبدا. ثانيا، الله طهرها من الرجس تطهيرا، أي من كل رجس، من جميع أنواعه الظاهرية والباطنية، ومن المعاصي والسيئات الصغيرة والكبيرة، حتى طهرها من حديث النفس بما لا يريده الله ولا يخطر ببالها ما يكرهه رب العالمين. إذن هي في أعلى مراتب العصمة والطهارة. لذا الآية جاءت مطلقة أيضا، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، وهذا المعنى مختص بأبيها وبعلها وبنيها وبها سلام الله عليهم، ولم يعط لأحد غيرهم. وأما ثالثا، الزهراء هي هدية الله لأفضل الأنبياء، لأفضل الأنبياء وهو أبوها المصطفى صلى الله عليه وآله، فهي الكوثر في قوله تعالى إنا أعطيناك الكوثر. يقول الفخر الرازي في تفسيره للكوثر وذكره الأوجه، قال يعني من هذه الأوجه، قال الثالث الكوثر أولاده، الضمير يعود على النبي صلى الله عليه وآله، قالوا لأن هذه السورة نزلت ردا على من عابه عليه السلام بعدم الأولاد، فالمعنى أن يعطيه نسلا، والكلام للفخر الرازي، فالمعنى أن يعطيه نسلا يبقون على مر الزمان، فانظر كم قتل من أهل البيت ثم العالم ممتلئ منهم، ولم يبق من بني أمية في الدنيا أحد يعبأ به، ثم انظر كم كان فيهم من الأكابر من العلماء كالباقر والصادق والكاظم والرضا عليهم السلام والنفس الزكية وأمثالهم. راجع تفسير الرازي الجزء الثالث صفحة 124، عفوا الجزء 32 صفحة 124. والعلامة الطباطبائي أيضا يذكر أن المراد بالكوثر كثرة الذرية أو الخير الكثير، والخير الكثير يشمل كثرة الذرية. وإذا قلنا غير ذلك، يعني إذا أردنا أن نفسر بغير هذا، يبقى قوله إن شانئك هو الأبتر يبقى بلا فائدة. وأما رابعا، الله جل وعلا أعطى فاطمة الزهراء الشفاعة الكبرى والمنزل العظيمة والجاه الكبير، لذا نحن نخاطبها: يا وجيهة عند الله اشفعي لنا عند الله. والروايات الكثيرة تؤكد شفاعة الصديقة فاطمة. كل مؤمن له شفاعة في يوم القيامة، أما فاطمة فقد أعطاها الله الشفاعة الكبرى. يقول الإمام الصادق عليه السلام بأن لفاطمة الشفاعة الكبرى، حيث أنها لو أقسمت على الله تبارك وتعالى بأي شيء، ما مضمون كلام الإمام الصادق، ستجده سريع الإجابة، وسرعة الإجابة يكشف لنا أن لفاطمة الزهراء سلام الله عليها وجاهة عند الله ومنزلة عند الله كبرى، كما يقول الإمام الصادق عليه السلام بأن لها الشفاعة في ذلك اليوم العظيم. إذن من هذا نعرف أن علاقة الله بفاطمة بهذه المنزلة وبهذه الدرجة. أما علاقة فاطمة مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، نحن نعلم من كثرة الروايات أن النبي صلى الله عليه وآله كما يروي البخاري في صحيحه قال: فاطمة بضعة مني، فمن أغضبها فقد أغضبني. وقال صلى الله عليه وآله: هي قلبي وروحي التي بين جنبي، فمن آذاها فقد آذاني. وقد علق كبار العلماء على حديث النبي أن فاطمة بضعة مني، يؤذيني ما آذاها ويريبني ما أرابها. علق بعض العلماء أمثال السهيلي حيث قال: هذا الحديث يدل على أن من سبها كفر، ومن صلى عليها فقد صلى على أبيها. واستنبط أيضا سهيلي أن أولادها هم مثلها، لأنهم بضعة مثلها، وذلك الفرع هو تابع إلى الأصل ولا يمكن التفكيك بينهما. فالنبي صلى الله عليه وآله جعلها بضعة منه، لا لأنها ابنته، لأن كل بنت وكل ابن هو جزء من الأب وبضعة من الأب. يقول الإمام علي عليه السلام لولده الإمام الحسن: وجدتك بعضي بل وجدتك كلي، ولو أن شيئا قد أصابك أصابني. النبي لا يقصد هذه الجزئية، وإنما يقصد أنها جزء من كياني، جزء من هذا الكيان العظيم، من كيان النبوة، وهي الموصل بين الإمامة والنبوة. ولذا جعل النبي إيذاء فاطمة إيذاء له، وإيذاء النبي إيذاء لله تبارك وتعالى. كان النبي يحنو عليها، وكان يكنيها بأم أبيها، وهذه الكنية لها أكثر من تأويل. التأويل الأول أن الله عوض النبي بفاطمة عن أمه، لأن النبي صلى الله عليه وآله فقد أمه، فعوضه الله بفاطمة التي كانت تكن له احتراما كبيرا. وأما ثانيا أن أم الشيء أصله ومجتمعه، مثل الفاتحة أم الكتاب، ومكة أم القرى، ويمكن أن يراد بأن فاطمة أم أبيها يعني أصل شجرة الرسالة، وعنصر النبوة. يقول الإمام الباقر عليه السلام: النبي صلى الله عليه وآله الشجرة الطيبة، وفرعها علي، وعنصرها فاطمة، وثمرتها أولادها، وأغصانها وأوراقها شيعتها. وفي ميزان الاعتدال قال صلى الله عليه وآله: أنا شجرة وفاطمة أصلها، وعلي لقاحها، والحسن والحسين ثمرها. هذا هو التوجيه الثاني، ولعله هو الأولى والمناسب لمثل مكانة فاطمة الزهراء سلام الله عليها. وأما التأويل الثالث بأن الله سبحانه وتعالى لما كرم أزواج النبي وكناهن بأمهات المؤمنين، بسم الله الرحمن الرحيم: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم، فكناها النبي بأم أبيها. إذا كانت كل امرأة من نساء النبي أما للمؤمنين، طبعا القضية لا تشمل النبي صلى الله عليه وآله لأنهن أزواج للنبي، فإذا كنا أمهات للمؤمنين ففاطمة الزهراء هي أم سيد المؤمنين، هي أم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إن من كان ربها مشتبيها لأبيها وبعلها وبنيها كيف بالله مدحها وهي كانت قبل هذا وذاك أم أبيها. الحديث المروي عن عائشة: كانت فاطمة، طبعا هذا الحديث مروي في أكثر من مصدر من مصادر جمهور المسلمين، تقول السيدة عائشة: كانت فاطمة إذا دخلت على النبي صلى الله عليه وآله قام إليها فقبلها وأجلسها في مكانه. لاحظ هذا الحديث كما قلت يرويه عدد، أمثال الترمذي في صحيحه، وأمثال أبي داود في صحيحه، والحاكم في مستدركه، والبخاري وغير هؤلاء. وهذا الحديث فيه إشارات جليلة، من هذه الإشارات قولها: كانت فاطمة إذا دخلت على النبي، يعني هذا الفعل يصدر من النبي كل ما تدخل عليه فاطمة، ولم يصدر منه مرة أو مرتين، وإنما عادة النبي هكذا: كانت إذا دخلت عليه فاطمة قام إليها، يقوم إليها إجلالا ويستقبلها، وبعد ويجلسها في مكانه، يجلسها في مكانه احتراما لفاطمة وإعلاء لشأن فاطمة، وإلا من منا يفعل هذا مع ابنته أو مع ولده؟ إلى غير ذلك من الروايات الكثيرة الكثيرة. وأما حب فاطمة لأبيها، يعني العلاقة متبادلة، تحدثنا عن حب النبي واهتمام النبي بفاطمة، وأما حب فاطمة لأبيها سلام الله عليها. حب النبي ينبغي أن يكون أغلى من كل شيء. القرآن يقول بسم الله الرحمن الرحيم، لاحظ الآية المباركة: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. لاحظ هذه الآية تجعل حب النبي ينبغي أن يكون أعلى وأفضل ومقدم على كل شيء، على الآباء وعلى الأبناء وعلى الإخوان وعلى الأزواج، وهكذا الأفراد الذين ذكرتهم الآية المباركة. نرى أن فاطمة الزهراء كانت تذوب في حب النبي المصطفى صلى الله عليه وآله. فاطمة في عنفوان شبابها، لها من العمر 18 سنة، وهذا العمر هو عنفوان الشباب، ذروة الشباب. الإنسان يكون متعلقا بالدنيا كثيرا، وإذا بفاطمة يخبرها أبوها بأنها أول أهل بيته لحوقا به، فتفرح وتبتسم، وما فرحها وابتسامتها إلا دليل على أنها تحب لقاء النبي، تحب لقاء النبي وتفرح بلقاء أبيها صلى الله عليه وآله وسلم. فاطمة بكت على أبيها، وبكاؤها دليل حبها للنبي، كانت تبكي عليه الليل والنهار، وكل من ترجمها كان يقول: لم تزل الصديقة بعد أبيها ناحلة الجسم، منهدة الركن، باكية العين، محترقة القلب، يغشى عليها ساعة بعد ساعة من البكاء على أبيها. وكان جبرائيل ينزل عليها ويهدئها ويصبرها. وهذا يكشف لنا عن أمرين: عن حبها للنبي، وعن مقامها، بحيث يهبط جبرائيل يصبرها ويهدئها. هكذا كانت علاقة فاطمة سلام الله عليها مع أبيها صلى الله عليه وآله وسلم. وأما علاقة الصديقة الطاهرة مع الإمام أمير المؤمنين عليه السلام، الإمام أمير المؤمنين تقدم ليخطب فاطمة الزهراء سلام الله عليها، وقد خطبها قبل الإمام علي الكثيرون، وكان النبي صلى الله عليه وآله يردهم معتذرا بأن أمرها بيد السماء. ولما جاء الإمام أمير المؤمنين عليه السلام وخطب الصديقة الطاهرة فاطمة، تهلل وجه النبي فرحا وسرورا، تهلل وجهه فرحا وسرورا، وهبط عليه جبرائيل قائلا: يا رسول الله، لقد زوج علي بفاطمة في السماء فزوجها منه في الأرض. يعني عقدت حفلة لزفاف فاطمة وزواجها من الإمام علي في السماء، والآن النبي يريد أن يقيم حفلة زفاف لفاطمة من علي في الأرض. فما وقع في الأرض وقع قبله في السماء. اقترنت فاطمة مع الإمام أمير المؤمنين عليه السلام، وشاركته في ظروف الدهر وفي مكاره الحياة، وتحملت ما تحملت، وعانى ما عانى أمير المؤمنين، وكانت إلى جنبه فاطمة الزهراء، وكانت له ركنا كما عبر رسول الله صلى الله عليه وآله، حيث قال له: يا علي، عما قريب سينهد ركناك. يقول الإمام: فلما قبض النبي قلت انهد ركني الأول، ولما رحلت فاطمة قلت انهد ركني الثاني. فكانت فاطمة الزهراء طائعة للإمام أمير المؤمنين، وكانت المرأة النموذجية والزوجة الصالحة بمعنى الكلمة، يعني في قمة الصلاح. وعلى النساء أن يتعلمن من فاطمة الزهراء سلام الله عليها، يتعلمن منها كيف تعاشر المرأة زوجها، وكيف تعيش المرأة في بيت زوجها، وكيف تربي الأسرة. يقول الإمام علي عليه السلام: والله ما أغضبتني منذ عاشرتها، ولا أغضبتها منذ عاشرتها، ولقد عز علي فراقها. وكانت فاطمة الزهراء النموذج الأعلى، وقد ربت أولادها الحسن والحسين، فكانوا هؤلاء هم الأئمة الذين بهم تفتخر البشرية، ومن نسلهم الطيب الطاهر كان علي بن الحسين، وكان محمد بن علي إلى الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. فكانت فاطمة الزهراء في بيت الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليها وعليه يمثلان الأسرة النموذجية، الأسرة الراقية، الأسرة العظيمة، الأسرة التي تقول فاطمة في ساعة احتضارها حينما أرادت أن توصي أمير المؤمنين، قالت له: يا أبا الحسن، هل عهدتني كاذبة أو خائنة؟ وهل خالفتك منذ عاشرتني؟ أسرة وحياة زوجية طويلة، لابد في يوم من الأيام أن تصدر مخالفة، أن يصدر خلاف صغيرا كان أو كبيرا، في وجهة نظر، في شيء من شؤون الدنيا. ولكن فاطمة تسأل أمير المؤمنين: هذا العمر الذي قضيته معك، هل عهدتني خائنة أو كاذبة؟ وهل خالفتك منذ عاشرتني؟ قال لها أمير المؤمنين: معاذ الله، أنت أبر وأتقى وأشد خوفا من الله من أن أوبخك بمخالفة يا فاطمة الزهراء. هكذا كانت فاطمة مع أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فلنتعلم من فاطمة الزهراء ولنأخذ منها درسا في عبادتها وفي علمها. في عبادتها كانت أعبد أهل زمانها بعد أبيها وبعلها، وفي علمها فاطمة الزهراء كانت المرأة المعصومة التي يأتي كبار الصحابة أمثال سلمان الفارسي فيتعلم منها ويستزيد منها وغير سلمان رضوان الله عليه. ولنتعلم من مدرسة فاطمة في الحجاب والستر. فاطمة الزهراء ضربت لنا أروع الأمثلة في عفاف المرأة وفي طهر المرأة، كانت فاطمة النموذجية في هذا الجانب. فلنتعلم منها وليتعلم نساؤنا وأخواتنا العزيزات دروسا من فاطمة في مسألة الحجاب والمحافظة على العفاف وعلى الستر. فاطمة سلام الله عليها يروى عنها أنها قالت حينما سئلت ما زينة المرأة، قالت: ألا ترى الرجال ولا الرجال تراها. وهذا هو ذوق الشريعة، يعني وإن كانت الرواية كما يدعي بعضهم أنها ضعيفة، لكن هذا هو ذوق الشريعة، ذوق الإسلام، أن الإسلام لا يريد للمرأة أن تكون متهتكة، أن تكون كثيرة الاختلاط مع الرجال قدر الإمكان، أن لا تكون المرأة مختلطة مع الرجال. لنتعلم من فاطمة الزهراء في الإخلاص، في التقوى، في تربية الأسرة، في شق هذه الحياة نحو الله تبارك وتعالى، ولنا فيها أسوة كما كان لنا في أبيها وبعلها أسوة حسنة. اللهم اجعلنا من السائرين على درب فاطمة الزهراء، وأبارك مرة ثانية للعالم الإسلامي، للأمة الإسلامية، ذكرى ولادة الصديقة الطاهرة الميمونة، ونبارك لإمام العصر صاحب العصر والزمان أرواحنا له الفداء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا زهرة يا زهرة عرش المعالي، يا حورة يا حورة روح الكمال، يا زهرة يا زهرة عرش المعالي، يا حورة يا حورة روح الكمال. بنت النبي زوج الوصي، بنت النبي زوج الوصي روح الكمال.
يا سنى الوحي بازغا في قلوب النبيين، يا شذى الخلد فائحا في دوي الوصيين، يا أحاسيس دعوة في دموع المصلين، يا مناجاة عارف لحن العرش تلحين. قرآن قرآن باللوح مسطور، إيمان إيمان نور على نور. هذه الزهراء آية غراء، هذه الزهراء آية غراء روح الجمال.
يا زهراء يا زهراء عرش المعالي، يا حورة يا حورة روح الجمال. يا زهراء يا زهراء عرش المعالي، يا حورة يا حورة روح الجمال. بنت النبي زوج الوصي، بنت النبي زوج الوصي روح الكمال.
ما كيان مرصع من عقيق وعسجد، طاهر الروح أوحد أشرف الخلق محجد، في متيه عن النهى لا يرى منتهى الحد، ذاك سماه ربه فاطما بنت أحمد. نوراء نوراء آية التطهير، غراء غراء نفحة التغيير، ظلت شموسا تحيي النفوسا. يا زهرة يا زهرة عرش المعين، يا حورة يا حورة روح الكمالين، بنت النبي زوج الوصيل، بنت النبي زوج الوصيل روح الكمالين. يرقص الشعر مائسا عند تذكار فاطم، كل حرف من اسمها أبحر للمكارم، في صدى جوهر اسمها هام كل العوالم، بين نار وجنة حبها الفصل قاسم. مكنونة مكنونة آية الرحمن، مخزونة مخزونة وحي وقرآن، مهجة الهادي العباد، مهجة الهاد نور العباد روح الكمال.
يا زهرة يا زهرة عرش المعالي، يا حورة يا حورة روح الكمال، يا زهرة يا زهرة عرش المعالي، يا حورة يا حورة روح الكمال، بنت النبي زوج الوصي، زوج الوصيل روح الكمال.
محور النور فاطم أم بيت السيادة، حبها الحق واجب مصدر للسعادة، ذكرها كل ساعة من أصول العبادة، من يواليك مؤمن تسكنين فؤادة، أفراح أفراح في مولد النور، صداح صداح بالخلق مسرور، تحلو جمالا تسمو جلالا، تحلو جمالا تسمو جلالا روح 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 الكمال.
يا زهرة يا زهرة عرش المعالي، يا حورة يا حورة روح الكمال، يا زهرة يا زهرة عرش المعالي، يا حورة يا حورة روح الكمال، بنت النبي زوج الوصيل، بنت النبي زوج الوصيل روح الكمال.
حلة الخلق فاطم من وجود وإيجاد، من محيا بهائها يرسم الكون أبعاد، والصدى من صلاتها يملأ الكون إنشاد، ذروة المجد دونها كل عز وأمجاد، أنوار أنوار من عالم الدار، أسرار أسرار دين وكوثار، سبت النساء نهج الولاء، سبت النساء نهج الولاء روح الكمال. روح
يا زهرة يا زهرة عرش المعالي، يا حورة يا حورة روح الكمال، يا زهرة يا زهرة عرش المعالي، يا حورة يا حورة روح الكمال، بنت النبي زوج الوصي، النبي زوج الوصي روح الكمال.
أشرقت آية الهدى نور عين المحبين.
الثانية بعد الظهر هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا محبوبة صالحي معكم في نشرتنا الإخبارية، أبدأها بالعناوين. قائد الثورة الإسلامية يؤكد أن برنامج أمريكا للسيطرة على الدول الأخرى يعتمد إما على خلق الاستبداد أو نشر الفوضى.